أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهله الطيبين الطاهرين المعصومين. أهلا وسهلا بكم أحبتنا المشاهدين في لقاء آخر جديد وحلقة أخرى جديدة من برنامجكم الوعد الإلهي. سادة المشاهدين، إن قضية المهدي المنتظر، ذلك المصلح العالمي الذي يغير معالم طريق الحياة في هذه الأرض، تتحول في جميع مفرداتها إلى عنوان لطموح اتجهت إليه البشرية بمختلف أديانها ومذاهبها، وصياغة لإلهام فطري أدرك الناس من خلاله، على الرغم من تنوع عقائدهم ووسائلهم إلى الغيب، أن للإنسانية يوما موعودا على هذه الأرض تحقق فيه رسالات السماء بمغزاها الكبير وهدفها النهائي، وتجد فيه المسيرة المكدودة للإنسان على مر التاريخ استقرارها وطمأنينتها بعد عناء طويل. من هنا تحدثت آيات كتاب الله الخالد القرآن الكريم عن تلك المراحل التي تمر بها رحلة المهدي المنتظر، لينتهي اللقاء في نهاية المطاف بلقاء كبير مع تلك القلوب الوالهة بحب الخير والعدل، والتي شربت عقيدة التوحيد ومارست عبودية مطلقة مع من ملك القلوب وعليها قائم، ليبقى ذلك الأمل متعلقا بكل لحظة من لحظات القادم الجديد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ويكون العنوان وعد إلهي عظيم وعد به المؤمنون والله لا يخلف الميعاد. مرحبا بكم أحبتنا مرة أخرى، ومرحبا وأهلا وسهلا بضيفنا العزيز سماحة الشيخ حسن السويدان. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين. أدعوكم إلى فاصل، ومن ثم نعود لبدء برنامجنا وحلقتنا هذه التي وسمت بالوعد الإلهي وما يجري على هذا العنوان. أدعوكم إلى فاصل أحبتي، نعود إليكم مجددا أحبتنا المشاهدين وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الوعد الإلهي. وسماحة الشيخ قد شرفنا في الاستوديو لتكملة حوارنا الذي بدأناه في الحلقات السابقة وخصوصا الحلقة الماضية. هناك مجموعة من النقاط كما تعودنا في كل حلقة أن أدون مجموعة من النقاط. من أهم النقاط التي تناولتها الآية الكريمة من سورة الأنبياء الآية 105، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن هذه الآية الشريفة تحدثت عن وعد إلهي، وإن كانت لم تتحدث عن حقيقة الوعد، ولكن ضمنا تحدثت عن وعد إلهي سيجعله الله سبحانه وتعالى لأولئك المؤمنون الصالحون الذين يعملون الصالحات. وقلنا أيضا بأن الزبور الذي عانته الآية الكريمة إنما هو كتاب داود عليه السلام، الذي هو وحسب الظاهر من القول أن الوعد الإلهي الذي أخذه الله على نفسه إنما جاء ليؤكد على حقيقة مهمة، وهي أن الوعد بالخلاص ورفع أمر مهم تكرر في جميع الكتب التي جاءت، وقد أشرتم إلى مسألة الزبور والزبر. الآية الكريمة أيضا وحسب هذه النقطة التي دونتها لم تعني كتابا واحدا دون سواها، وإنما عنت مجموع الكتب التي نزلت على الأنبياء، وجاءت أيضا لتختصر ما تحدثت عنه الآية السابقة من سورة النور كما تفضلت
والموعود به.
نعم. وعد الله الذين آمنوا منكم إلى آخره، وكما استعرضنا مجموعة من الروايات الشريفة إذا كانت رواية أو روايتين على ما أعتقد. اليوم سوف ندخل إلى بحث آخر جديد، ونحن قد وعدنا مشاهدينا الكرام في الحلقة السابقة أن هناك آية كريمة أخرى من كتاب الله الخالد سوف أطرحها عليكم إن شاء الله لكي نجري بعض البحث فيها وماذا تعني هذه الآية. الآية الشريفة هي من سورة القصص، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. من خلال يعني الشكل الظاهري، المعنى الظاهر لهذه الآية الشريفة، نلاحظ أن هناك عطاء من الله سبحانه وتعالى ومن من الله سبحانه وتعالى على فئة استضعفت في الأرض، بحيث أنه يجعلهم أئمة ويجعلهم وارثين لهذه الأرض. ونحن قلنا أنه ليست بقعة معينة وإنما جميع الأرض. ماذا يقول الشيخ حول هذه الآية الكريمة من هذا الكتاب الخالص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أبدأ كلامي بالتحية لكم.
شكرا
لأسلاف البرنامج، كما أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين الذين يتابعوننا في هذا الموضوع الهام. نعم. الذي يمثل عقيدة من أهم عقائدنا وقضية من أهم قضايانا التي ترتبط بمستقبل الصالحين، بمستقبل المؤمنين، بمستقبل العالم بأسره.
نعم.
بعد الآيتين السابقتين نحن أمام آية، هذه الآية هامة، إلا أن لها شيء من التغير في مسار البحث.
نعم.
عن الآيتين السابقتين. وقبل كل شيء لابد من أن نتلو هذه الآية مع ما يحتف بها من آيتين تقريبا، ليتبين جو الآيات الكريمة التي تتحدث عن موضوع بحسب الظاهر هو موضوع وحداني، وأيدت الروايات الشريفة الواردة في تفسير هذه الآيات أنه موضوع وحداني، وهو يرتبط بقوم موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الآيات نستطيع أن نقول بأنها تبدأ من الآية الثالثة.
الثالثة يعني آيتين قبل الآية المعينة.
قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ينتهي عقد الآيات عند هذا الحد، يعني من الآية الثالثة إلى الآية السادسة. بيت القصيد طبعا في القضية هي الآية الخامسة التي تلوتموها على مسامع الجميع. الحقيقة واضح من هذه الآيات أنها تتحدث عن نبأ واحد من الآية الثالثة إلى الآية السادسة، وهو ما كان قائما في زمن موسى وفرعون. فرعون شيطان أكبر في عصره، شيطان إنسي. فرعون على من المفسدين، ولا شك في أن علوه الإفسادي بلغ درجة حتى قال أنا ربكم الأعلى، حتى صار يسخر من نبي الله على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. الحقيقة ما قبل هذا المن وهذا الوعد وتحقق ما وعد الله سبحانه وتعالى به من إهلاك لفرعون وهامان وجنودهما، كان العالم عالم فساد. نستطيع أن نقول بأنه امتلأ بالفساد وامتلأ بالظلم وامتلأ بالجور. نستطيع أن نقول أيضا من جهة أخرى أن هذا العالم صار عالم يبحث فيه عن حجة الله وهو في الأرحام، تعلمون. وقد قصت لنا الروايات وبقايا التأريخ بشكل لا يشوبه أدنى شك أنه كانت تبقر بطون الحوامل لأجل قضية أنه كان قد أخبر بعض من يتلمسون أخبار الغيب ويتنبؤون بما سيقع أخبر فرعون وهامان أن شخصا من أولياء الله سيولد، سيكون نبي طفل معين، وهذا سيكون هلاك ملك معاوية على يديه. الحقيقة هنا يبرز شيء من الشبه، سندخل إليه أكثر فأكثر، بين قضية ولادة موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، وبين ولادة إمامنا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. تعلمون أن ولادته أخفيت، الحمل به أخفي، وأن السلطان بقي يعتقد بعد ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبعد وفاة أبيه، استشهاد أبيه الإمام العسكري، أنه لم يولد حجة الله. ومن هنا حبست جواري الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وبعض الجواري يقال حبسنا 3 سنين. هذا يعني كم كان يؤرق هذا الأمر وهذا المشهد طاغوت زمان الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، حتى ورد في الروايات أنه وزع ميراثه وهو حي، وادعى الوراثة المادية والمعنوية للإمام العسكري أخو الإمام وهو جعفر المعروف، الذي كان منحرفا عن طريقة الأئمة وعن طريقة إمامنا صلوات الله عليه.
إذن هناك ارتباط، هناك ارتباط،
لا شك هناك شبه كبير لحجة الله في موسى عليه السلام. لا أريد أن تأخذنا هذه القضية على حساب أصل التطبيق
في الموضوع
في الآية الكريمة. إذن نحن في مدرسة أهل البيت لا كلام لدينا أبدا في أن آية إيراث المستضعفين للأرض وجعلهم أئمة وجعلهم وارثين نزلت أول ما نزلت تتحدث عن قوم موسى،
قوم موسى،
عن موسى ومن معه من المؤمنين الذين ورثوا بقعة.
نعم،
وهذه نقطة مهمة.
نعم،
من الأرض. نعم، للأرض بأسرها.
نعم، بخلاف.
وسنأتي أن الآية لا تتحدث عن إيراث الأرض بكاملها هنا بما هي
بقعة معينة.
نعم. بعد أن تبين الآيات في الآية الثالثة والآية الرابعة الفساد الذي وصل إليه فرعون، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. نريد إخبار عن مستقبل بلحاظ ذلك الزمان، لا بلحاظ ما يستقبل بعد القرآن الكريم.
نعم، نعم، نعم.
أن نمن على الذين استضعفوا، ما قال مستضعفين، قد يكون هم استضعفوا أنفسهم، نصف أن الاستضعاف ليس ناشئا من سبب هم قاموا به، بل الاستضعاف أمر قاهر عليهم من طرف آخر، وهو هنا في المشهد القرآني
فرعون
ومن معه. نعم، ومن يدور مداره. استضعفوا أين؟ استضعفوا في هذه الأرض التي هي مزرعة الآخرة، هذه الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى ليقوم الناس فيها بالقسط. ما قال بأنهم هم كانوا مستضعفين في كل الأرض، في كل العالم. استضعفوا في الأرض يكفي ليصدق هذا المعنى، أن يكونوا مستضعفين في بقعة من بقاع الأرض، وهي البقعة التي كانوا يعيشون فيها مع فرعونهم. هذا الوعد وعد للمستضعفين في الأرض، يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم أئمة يمكنهم في هذه الأرض، يقودون هذه الأرض، ونجعلهم الوارثين، يرثون الذين استضعفوهم. يعني أن الذين استضعفوهم سيقطع دابرهم.
نعم، سينتهون،
ستكسر شوكتهم، سينتهون ككيان. هذا لا يعني انتهاءهم كأفراد.
نعم، نعم،
ككيان يستضعف هؤلاء ستنقلب الصورة. وهذا لا يعني أن كل شخص استضعف سيصير من الأئمة، بل المجموع يصيرون أئمة بإمامهم بقائدهم بموسى مثلا.
نعم، بموسى
على نبينا وآله عليه.
فالقضية قد تنجر إلى زمن الظهور،
وهم كمجتمع حتى من مات منهم، من قتل منهم، أبناؤهم المقتلون، كل هؤلاء ماذا سيكونون؟ جزءا من هذا المجتمع، لأن أخلافهم على خطة الأسلام.
نعم،
على خط الأسلام. سيرثون سيرثون هذه البقعة من الأرض، ونجعلهم الوارثون. هنا ما قال سيرثون الأرض بكاملها، قال يرثون المقام الذي استضعفوا فيه. كيف أن فرعون إمام ممكن على أساس باطل؟
نعم،
هم سيصيرون بإرادة من الله سبحانه وتعالى أئمة،
ستنقلب الصورة،
ممكنين. يوضح أكثر القرآن الكريم، يقول ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض.
أيضا جاء التمكين،
كيان ممكن.
نعم.
ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كيف نري منهم؟
منهم.
نعم.
من الذين
بدعاء مستجاب لله، بإعجاز من الله كالإعراق، هذا ليس فعلا لموسى بذاته بقوته الشخصية. نعم. كل ما يفعله الإنسان هو بتمكين من الله، لكن هناك تمكين بالوسائل الاعتيادية، ثورة يستشهد من يستشهد فيها وينتصر من ينتصر فيها، هو فعل.
نعم.
وهناك فعل آخر، صبر وتأييد استثنائي، إعجاز من الله سبحانه وتعالى، كالذي أدرك موسى.
نعم.
عندما ضرب بعصاه
ضربها غير طبيعي،
فانشق البحر. نعم. مر المؤمنون بموسى ثم انطبق البحر بضربة أخرى من موسى.
نعم.
فعل من موسى، ولكن فعل بتمكين من الله سبحانه وتعالى، قدرة استثنائية أعطاه إياه الله سبحانه وتعالى. هذه تتحدث عن قضية هامة في الحقيقة،
هنا
وهي المدد الغيبي الإلهي في حياة أصحاب الحق وأتباع الحق، سواء وهم مستضعفون مضطهدون، هناك ربط إلهي على قلوبهم، وربطنا على قلب أم موسى
صلى الله عليه وسلم.
والجهة الثانية التمكين الاستثنائي أيضا، حيث يريد الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم النصر والتأييد الاستثنائي لينتصروا. الآية تشير إلى التمكين، نمكن ونمكن لهم في الأرض. نمكن لهم في الأرض لا يعني أنهم أورثوا الأرض بالكامل،
نعم، في بقعة معينة
يكفي.
نعم.
التمكين بلحاظ الكيان الذي أقاموا، المكان الذي استضعفوا فيه، الكيان الذي أورثوه من الله سبحانه وتعالى واستخلفوا فيه بعد القوم الذين استضعفوهم على مستوى الاستخلاف التكويني، يشبع المقدار الذي تشير إليه الآية الكريمة.
جيد.
إذن قبل أول وهلة هنا تنشأ إشكالات
قبل هذا. فضل. يعني هنا قضية، يعني أنه إمامة للمستضعفين.
نعم.
بهذا العنوان قد يعني يأتي في الفكر في السؤال أنه نعم إمامة ونجعلهم أئمة، هذه العبارة باعتبار أنها مشتركة.
نعم.
هذه العبارة ونجعلهم أئمة، قد ينجر الأمر إلى أئمة معينين مثلا في بعض التفاسير، هذه لم تأتي، ولكن من قراءة أولية أنه يقول أحدهم مثلا أنها تنجر إلى الأئمة نفسهم عليهم صلوات الله وسلامه عليه. هل هذا الكلام يتحدث عن فترة زمنية معينة أو يمتد إلى أزمان أخرى في هذه العبارة بالذات؟
الحقيقة أنا أحب أن أطور سؤالكم.
نعم فضلا.
تستطيع أن تقول تسأل سؤالين في المقام. السؤال الأول هو أن هذه الآية التي هي من الواضح أنها تتحدث عن موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام وعن قومه واستضعافهم.
نعم.
ثم مجاهدتهم ثم تمكينهم ثم إنشائهم كيانهم على ضوء موسى، لأنه قال ونوريا
هامان وجنودهما
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم من نفس هؤلاء.
نعم.
وهم من المعلوم أنهم كانوا على ما هم عليه من علل، تعلمون.
نعم.
قضية
بني إسرائيل وقضية
وعلى كل حال وجحودهم وإلى ما هنالك، لكن على كل حال كانوا بمقدار هم أتباع نبي من أنبياء السماء، وهو نبي من أولي العزم.
نعم.
تستطيع أن تقول سؤال أن هذه الآية اللي هي من الواضح أنها تنظر إلى قوم خاص إلى زمن خاص، هذه الآية هل يمكن أن يكون لها نظير، لها مصداق، لها جري، لها انطباق في أذنان اللاحقة؟
نعم.
أم أن هذه الآية مجرد قصة قرآنية قصها القرآن
وتنتهي عند هذا الحد؟
أقول الآيات جوابا على هذا السؤال. نعم. وهو السؤال الأول، ومنه أنفذ إلى السؤال الثاني.
تفضل.
السؤال الثاني سؤال كلي، أن الآيات القرآنية التي تحدثت عن أمم سابقة، عن أقوام سابقين، سواء أمم هدى وصلاح أو أمم سوء وطلاح إن صح التعبير، هل هي آيات فقط ترتبط بمقدار أهميتها وفائدتها أنها قصص لأقوام
أقوام معينة؟
أقول إلى السؤالين الجواب عنهما واحد. كفكرة كلية أقول الآيات تقص القرآن كلها بهداية، لا يقص شيئا إلا وله دخالة في الهداية، هدى للمتقين. ثم الهداية تسيل على الناس وتفيض على الناس على قاعدة فسالة أودية بقدرها. كل إنسان يأخذ بمقدار تطهره وبمقدار صفائه، يأخذ معاني ومعالم من هذا القرآن. لكن على مستوى التطبيق، هناك تطبيق عام وهناك تطبيق خاص. سنن الله سبحانه وتعالى الجاري في الأقوام السابقة هي سنن تجري في الأقوام اللاحقة. إذا جاءت ظروف مشابهة ينطبق عليها نفس ما ينطبق على الأمم السابقة. منها لكن، من وعيد، من وعد، من تأييد، من إنزال عذاب، إلى ما هنالك.
بتوفر الظروف والأجواء.
إذا توفرت الظروف الحيثيات الكاملة الكامنة وراء الأحداث، تتكرر الأحداث فتتكرر السنة الإلهية بنفسها من خلال مصادق جديدة.
العلل ولا
هذا السنة. قاعدة كلية. لكن تعال معي تسألني، قل كل آية آية حتما سيكون لها مصداق ولها انطباق. أقول لا، ليس من اللازم ذلك. بعض الآيات قد تتكرر مصادقها بالكامل حيثياتها وظروفها الموضوعية، بعض الآيات قد لا تتكرر حيثياتها وظروفها الموضوعية. قد يقصها القرآن الكريم بهدف في مقام الهداية، لتغيير لمعلم من المعالم، لتحذير الناس من الوقوع في مفسدة معينة. فدائما الآيات تجري فينا كما في الرواية الشريفة عن الإمام المعصوم عليه السلام، كما يجري فينا الليل والنهار. لكن هناك آيات بالخصوص نجد أن النبي والعتق الطاهر عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام سلطوا الأضواء عليها على أساس أنها آيات في أمة سابقة، ونفس هذه الآيات لها تطبيق في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آيتنا هذه آية المستضعفين في الأرض،
أحد الآيات،
هي من الآيات التي ركز عليها النبي والأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام على أساس أنها جارية في صنف من هذه الأمة، كما أن أصل تنزيلها كان في موسى وأمة موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن هناك مصداق بارز لها. تقبل هذه الآية الانطباق عليه تصدى النبي، تصدى الإمام المعصوم أكثر من إمام من الأئمة المعصومين لتطبيقها على النبي والأئمة، وبالخصوص على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه،
باعتبار أن جميع الحيثيات قد توفرت
عليه، باعتبار أن كل حيثياتها قد توفرت. من هنا لابد لنا أن نتلمس هذه الروايات وأن نعود من جديد بقراءة في نهاية المشهد إلى هذه الآية على ضوء ما طبق النبي والأئمة
صلوات الله.
عصر أمة النبي، طائفة من أمة النبي، أشخاص بأعيانهم مع أتباعهم من أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لنستكمل الآية، نستكشف دروس الآية في ظل هذا التطبيق النبوي. هنا لابد أن أضيف إضافة قبل فاصلكم،
قبل الفاصل
أرفع عينيك فاصلا.
نعم نعم نعم.
قبل الانتقال إلى الفاصل لابد أن أنبه الإخوة والأخوات جميعا وجميع من يشاهدنا ويستمع إلينا أن هذا منهج أصيل تصدى له النبي وتصدى له أئمة أهل البيت في الروايات التفسيرية، سواء في مدرسة أهل البيت أو في غير مدرسة أهل البيت. أستطيع أن أبدأ أن هذا المنهج من النبي والأئمة عليهم السلام موجود في كل المدرسة الإسلامية، من النبي موجود في كل المدرسة الإسلامية، ونحن الذين من الله علينا بالاعتقاد الحق بأئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا المنهج تجلى أكثر فأكثر من خلال بيانات الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. منهج تطبيق آيات مرتبطة بالأمم السابقة بالأنبياء السابقين على مشاهد من زمن النبي وأئمة أهل
البيت،
هذا يسمى باسمين بنحوين.
نعم.
لن أدخل كثيرا.
نعم نعم.
فيهما النحو الأول الإنشاء والتطبيق
الأول. نعم.
الثاني هو ما يسميه روايات عديدة
تأويل
الآيات.
تأويل الآيات،
أن الآية تؤول
بحدث
من أحداث هذه الأمة مع أنها سابق. من هنا تفترق آياتنا الكريمة التي نحن بصددها افتراقا جوهريا عن الآية الأولى التي أطلنا بالحديث عنها في الحلقة السابقة
في سورة النور،
والآية الثانية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. تلك الآيتان كانتا تتحدثان بوضوح عن أن التنزيل في المهدي ليس لهما مصداق آخر.
واضح.
حتى لو بدأ البشارة من زمن آدم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام واستمرت، ليس هناك مصداق سوى
المهدي.
المهدي لهم. هذه الآية ليست من هذا القبيل، هذه الآية أنزلت في موسى وقومه.
إذن لدينا حديث آخر إن شاء الله.
على كل حال لابد أن نرى بقراءة الروايات، أنا في تقديري سيتضح أكثر فأكثر.
جيد، سندخل إلى
الإشارة إلى هذا المنهج، لأن أدعي أنه منهج أصيل في التعامل مع القرآن الكريم، وهذا ليس من التفسير في شيء، هذا يساعدنا في التفسير
إن شاء الله،
ولكن ليس هو تفسير.
سندخل إن شاء الله إلى الرواية الشريفة وما تقوله الرواية الشريفة حول هذه الآية بالضبط. أحبتي المشاهدين، أدعوكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود مجددا، فتفضلوا. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي، ويستمر الحديث حول الآية الشريفة من سورة القصص، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وما زال الحديث مع سماحة الشيخ حسن السويدان. الشيخ حسن، طبعا احنا راح ندخل في قضية الرواية وعالم الرواية، ولكن هناك منحيين إذا صح من التعبير طبعا ذكرتوها، قضية الجري والتطبيق أولا، وقضية تأويل الآيات. ماذا يمكن أن نستفيد من هذين العنصرين بالذات في تقديم الرواية وفي عرض الرواية الشريفة لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه؟
الحقيقة أنه هناك شيء اسمه تنزيل القرآن،
نعم،
وهناك شيء اسمه تفسير القرآن،
نعم،
وهناك شيء اسمه تطبيق الآية القرآنية، وهناك شيء اسمه التأويل.
التأويل.
التنزيل هو المناسبة التي لأجلها نزلت الآية الكريمة.
نعم.
هذا تنزيل القرآن. يقال الآية الفلانية نزلت في الشيء الفلاني.
كما في الآية. نعم.
نزلتا في المهدي عليه السلام.
صلوات الله وسلامه.
بحيث ليس لهما انطباق على حالة أخرى أو قضية أخرى أو أحد آخر.
في قضية التنزيل.
نعم.
نعم.
قضية التفسير هي فعل منا.
نعم. نعم.
صحيح القرآن يفسر بعضه بعضا، خصوصا على أساس المنهج المعروف قديما والذي ركز عليه من المعاصرين العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في تفسير الميزان، يفسر بعضه بعضا.
نعم.
آياته تلقي الضوء بعضها على البعض الآخر، تبيان كل شيء. ولكن على كل حال التفسير هو عملنا نحن. نحن نفسر القرآن الكريم على أساس ضوابط وأسس. طبعا المفسر الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هو يعلم التنزيل ويعلم التأويل. يعلم التنزيل يعني هو يفسر.
نعم.
وكان بعده علي عليه السلام، واشتهر صحابة كبار بأنهم من أئمة المفسرين كابن عباس رضوان الله تعالى عليه. التفسير يحتاج إلى ضوابط.
نعم.
يعتمد على أن هذا القرآن كتاب نزل بلسان عربي مبين، يعتمد بيان عقول الآيات على أساس اللغة العربية.
نعم.
ونحتاج ولا نستغني أبدا عن الرجوع إلى، إذا أردنا أن نأمن من الضلال، وفي كل شيء لابد وأن نأمن من الضلال، لابد لنا في كل شيء أن نرجع إلى من يؤمنون من الضلال، وهم أهل البيت صلى الله عليه وسلم
عليهم السلام.
عليهم.
إذن تنزيل وتفسير وتطبيق وتأويل.
نعم. التطبيق أو ما يقال له الجري هو أن تكون آية أنزلت في مناسبة سابقة.
نعم.
ولكنها تنطبق، تنطبق على قضية من القضايا، تنطبق بحيث الظروف الموضوعية هي نفسها، وهذا ما ندعي في آياتنا
هذه الآية،
وسيتضح أكثر فأكثر المعنى من خلال قراءة بعض الروايات.
جيد. التأويل،
التأويل هو أمر لا يكون ظاهرا من الآية في حد نفسها، لا يكون من الظهور، لا يرتبط بالتفسير.
على ماذا نعتمد؟
ولا يرتبط ارتباطا كاملا بالتأويل.
نعم.
بالتطبيق.
التطبيق.
بل هو يحتاج إلى شخص يكون حجة كلامه وحاكم على القرآن الكريم. من هو هذا؟
فقط
لا يحضر المعصوم عليه السلام. النبي أولا والأئمة المعصوم ثانيا، هم الذين لهم حق التأويل. وما يعلم تأويله
إلا الله،
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون
في العلم.
هناك بحث أن الواو عاطفة أو استئنافية.
نعم.
لكن لا شك
لكن
أن البيت عليهم السلام أول آيات كثيرة من القرآن الكريم، وبعض كبار العلماء ربما كان لهم حظ ولو يسير من هذا العالم ومن هذا العلم. طبعا أنا أعتذر للإخوة والأخوات، أكثر من هذا لا نستطيع أن ندخل في عمق التأويل، هذا بعد دخول في مباحث علوم القرآن. ربما بعض العلماء بعض المحققين من هذه الشاشة المباركة أو شاشة أخرى يبينون، ربما نحن وفقنا الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله تعالى. إذن قضية الرواية
يهمني، وأنا أحب أن أختصر البحث حول الآية وحول الروايات على كثرتها في خصوص هذه الحلقة حتى لا نطيل على الأخوة والأخوات.
ندخل في بحوث أخرى إن شاء الله.
هناك روايات عدة، طبعا أنا أحاول أن أمر بشيء من السرعة على هذه الروايات. الرواية الأولى الرواية الموجودة في كتاب خصائص الأئمة، وهو تأليف الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه. من المأسوف له أنه ما وصلنا من هذا الكتاب إلا خصائص أمير المؤمنين عليه
صلوات الله وسلم،
مع أنه بحسب الظاهر وألف خصائص لكل الأئمة عليهم السلام. هذا الكتاب في صفحة 70 منه رواية يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام، والإمام الصادق يرويها وينقلها عن جده أمير المؤمنين عليه السلام، والرواية نفسها أخرجها الشريف الرضي في الكتاب الخالد في نهج البلاغة.
نعم.
عموما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها عطف الروس على ولدها، ثم قرأ: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لم يتحقق هذا الأمر إلى يومك هذا.
نعم.
علينا إشارة إلى أهل البيت عليهم السلام، وإلى الظلم الذي حاق بهم، وإلى الاستضعاف الذي ابتلوا به ممن استضعفهم في القضايا التاريخية المريرة المعروفة. عندما أمير المؤمنين يتكلم عن هذا الأمر وبعد الدولة النبوية، يعني هذا الأمر أنه سيتحقق. متى؟ لم يتحقق بعد. انظر أمير المؤمنين عليه السلام ما قال هذه الآية نزلت فينا، طبقها
فقط
على المشهد الموجود بالنسبة لأهل البيت،
عكس
استضعاف سينتهي. وانتهى الأئمة الأحد عشر صلوات الله وسلامه عليه في دار الدنيا.
نعم.
واستشهدوا وقتلوا واستضعفوا وسجنوا وما إلى آخره. لم يحصل هذا الأمر، لم يبقى إلا الإمام الثاني عشر عليه السلام، وعلى يديه سيتحقق هذا الأمر.
مطابقة تماما،
ولكن واضح جدا.
نعم، مطابقة تماما.
تأييدا لهذا الذي استفدته من الرواية، أخذ رواية أخرى من غيبة الشيخ الطوسي،
تفضل،
وهي عن علي عليه السلام أيضا، في قوله تعالى غيبة الطوسي 113 للإخوة والأخوات براجع. في قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إلى آخر الآية
مروية عن إمام معين.
نعم مروية عن الإمام علي.
عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه.
قال هم أي الذين استضعفوا في الأرض آل محمد
اللهم صل
على صلى الله عليه وآله يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم أو فيعزهم ويذل عدوهم. واضح جدا
واضح.
أن هذا الذي أنا ذكرته
بالنسبة
للرواية المنقولة من نهج البلاغة وخصائص الأئمة صرح بهذا المضمون هنا في الرواية الأولى. نحن يعني أهل البيت عليهم السلام الذي سيفعل ما يفعل ويورث ما يورث ويجعل هو وقومه أئمة هو الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثالثة ومن حسن الحظ الروايات هذا اليوم كلها في مصادر من الدرجة الأولى من مصادر مدرسة أهل البيت
الحمد لله السلام.
الرواية الثالثة يخرجها الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف في كتابه المعروف معاني الأخبار.
معاني الأخبار
قال عن المفضل بن عمر
أكو صفحة معينة شيخنا
صفحة 79
صفحة 79
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى علي والحسن والحسين فبكى وقال أنتم المستضعفون بعدي. وهذا من أعلام النبوة أخبر عنه قبل وقوعه وهكذا حصل. قال المفضل فقلت له أي للإمام الصادق عليه السلام ما معنى ذلك يا ابن رسول الله؟ قال معناه أنكم الأئمة بعدي. أئمة ومستضعفون الأئمة عارف أن يكون قادر أصحاب الشوكة لا أئمة مستضعفون. إن الله عز وجل يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة يعني إلى آخر الدنيا في الأخير تكون الوراثة على يدي الإمام الحجة صلوات الله
وسلامه
عليه. إشارة إلى الجمع بين الإمامة والاستضعاف قال جارية فينا هنا دقة التعليم هنا ذل فينا
جارية
يعني نحن مصادق تطبيقها. مما يؤكد هذا المعنى رواية أخرى هذه طويلة لابد أن أقرأها أو أقرأ جزء من شذراتها لكن تنتهي في آخرها إلى ما أسميته أنا التأويل وهو تبعا للروايات. قال حتى يؤخذ له بالقصاص والأوتار ولا يظلم ربك أحدا وذلك تأويل هذه الآية. هل أقرأ الرواية من أولها؟
نعم تفضل. ولكن هناك سؤال يعني سمحت الشيخ مع الاحترام والتقديس والتبجيل لكل الروايات التي تأتي عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه ولكن في معرض المحاججة مثلا في معرض نشر قضية معينة نحن نحاول أنه قدر الإمكان أو يحاول الباحثون أن يأتوا بآيات الله الكريم من القرآن الكريم ويعطوها مجالا في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يعني بعبارة هيك يعني إحنا نجيب هاي الروايات ونخليها دائما بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا شنو الأسلوب يعني أنا أسأل عن هاي الطريقة بحيث أنه الطرف المقابل يعني في بعض الأحيان تستوقف يعني.
خلاص صراحة مثلا سياق القرآن مثل آيات.
نعم مثل يعني كل شيء اللي هذا لازم إحنا نجيبه على هاي الرواية.
هذا خوض الحقيقة بين تنزيل والتفسير من جهة. وبين الجري والتطبيق والتأويل من جهة.
جيد هذه المعلومات اللي إحنا أخذناها من البداية جيدة.
وهذه نقطة مهمة حقيقة مهما كررناها وأكدنا عليها وأضفنا فيها نكات علمية لابد منها. الحقيقة القرآن كتاب هداية كتاب هداية مو للأمم السابقة الأمم السابقة بعدت وذهبت كتاب هداية لأمة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهو الكتاب الهداية الأعظم وهو الأخير. كل ما جاء في القرآن الكريم هدفه هدايتنا كل ما جاء في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم برمته ما تضمنه من آيات في العقائد، في الأحكام، في المفاهيم، في القصص، في التأريخ، في الأحداث الكونية، من بشارات إلى آخره، كل ما تضمنه القرآن الكريم فهو في الحقيقة هدفه الهداية.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين،
غروب الهداية. بعضها جاءت في القرآن الكريم على أساس تنزيل وبيان، بعضها جاء في القرآن الكريم على أساس قصص قديمة حصلت مع من حصلت معه ولها تطبيق أو توجد من خلالها عبرة في هذه الأمة. أنا أشاطركم الرأي بل أعمق إشكالكم. بعض علمائنا صنفوا في الآيات المفسرة في الآئمة عليهم السلام، أو في الآيات المفسرة في المهدي عليه السلام، بل بعض علماء المذاهب الأخرى مثل الحاكم الحسكاني، ليس من الشيعة، ليس من الشيعة، من علماء السنة، وجاءنا بكتاب جليل سماه شواهد التنزيل، ذكر فيه الآيات المفسرة في أهل البيت عليهم السلام. المحدث الجليل الخبير السيد هاشم البحراني رضوان الله عليه ألف لنا بالإضافة إلى كتب عديدة، وبعضها أيضا في تفسير أو تنزيل أو تأويل أو تطبيق الآيات القرآنية في أهل البيت، كتاب خاص جمع فيه آيات كثيرة نافت على 100 وعدد لا بأس به، في المحجة فيما نزل في القائم الحج عجل الله تعالى فرجه. أيضا معجم كبير صنف في هذا العصر جمعت فيه آيات أضعاف ما كان جمع المحدث البحراني رضوان الله تعالى عليه، سمي الجزء الخامس منه معجم حديث الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي قامت بأعدائه مشكورة جدا مؤسسة المعارف الإسلامية، الجزء الخامس من أجزائه الآيات المفسرة في الإمام المهدي. أنا أقول هنا التباس شائع، خطأ شائع، سواء في اسم هذا المعجم أو في اسم المحجة للسيد البحراني رضوان الله تعالى عليه، أو في الكتب التي نزلت في تفسير أو تنزيل أو تأويل آيات في أهل البيت عليهم السلام. هناك آيات نزلت في أهل البيت، نزلت في الإمام المهدي عليه السلام، أو في بعض الأئمة، في علي عليه أفضل الصلاة والسلام، مثل آية التطهير، مثل آية المباهلة، وهناك آيات طبقت، هجريت، أولت فيهم صلوات الله وسلامه عليه، هذه لا تسمى نازلة فيهم ولا تسمى مفسرة فيهم،
يعني عملية خلط موجودة
جارية فيهم. أريد من التفسير معنى أعم يشمل الجري والتطبيق، لكن على كل حال كان ينبغي على هؤلاء العلماء الأجلاء الخبراء، وبالأخص مثل السيد البحراني رضوان الله تعالى عليه، أن يتحدث عن الآيات في المهدي. هنا قسم منها نزلت كالآيتين السابقتين، وقسم منها أجيت وطبقت أو أولت في المهدي مثل آياتنا هذه. هذه ما أنزلت في المهدي حتى يقال نزلت في المهدي، هذه طبقت في المهدي. فمعنى أن القرآن من أوله إلى آخره يجري فينا مجرى الليل والنهار، وهذا أن أحداث القرآن، آية القرآن، حتى من طبق منها وما تحدث منها عن أمم سابقة، هو عبرة ودروس، وله نظائر وله تطبيقات، قد يكون في كل ليل وفي كل نهار، وقد يكون في ليل واحد ونهار واحد. من هذه الآيات، آياتنا هذه طبقت هنا، فهو ليس تفسيرا بالمعنى الدقيق للكلمة، ولا هو تنزيل بالمعنى الدقيق للكلمة فيما يصل بهذه الآية وكثير من الآيات التي تحدثت عن الإمام المهدي، هي من هذا القبيل، ليست آيات تنزيل، هي آيات تطبيق وجل. هذه قضية مهمة ومهمة جدا، وأشير إليها في الروايات كما قلت الآن، في الرواية جارية فينا إلى يوم القيامة. في الرواية الثانية التي أشرت إليها قال عليه السلام: وذلك تأويل هذه الآية، أي أمر المهدي تأويل هذه الآية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا.
تصنيف الآية القضية الكريمة قبل الشروع في الرواية الشريفة، أيضا الوقت، وأني أعتذر من أنكم، لأن دائما الوقت يأخذنا وكلامكم نور إن شاء الله،
سمعت الشيخ
صلوات الله لا شك في هذا، ولكن هم تبقى يعني تبقى هذه الروح متحركة في أشياعهم إن شاء الله وفي شيعتهم صلوات الله وسلامه عليهم إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. عذرنا شيخنا. أحبتي المشاهدين، برنامجكم الوعد الإلهي، وما زلنا نخوض في رواية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنا أحمل تساؤل إلى سماحة الشيخ، نحن في كل حلقة من البرنامج دائما روايات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهم نور واحد إن شاء الله، ولكن هناك حلقة أعتقد ليست مفقودة، ولكن هو تساؤل رواية نبوية لحد هذه اللحظة لم نلاحظ سماعة الشيخ أنه يقرأ رواية، فإذا كان عندكم رواية نبوية في هذا المجال حديثهم الأفضل.
حديثهم كلهم
إن شاء الله إن شاء الله تعالى
رسول الله صلى الله عليه
إن شاء الله تعالى. إذا كان أكو إذا إحنا
نستمر هناك كثير طبعا في برنامجنا في أمور الإمام المهدي عشرات بل مئات الروايات عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ستأتي إن شاء الله
إن شاء الله تعالى.
بالنسبة للآية التي نحن بصدد الحديث عنها، طبعا الروايات كثيرة لن يسع البرنامج التعرض لها جميعا، وأنا وعدتكم ووعدت الإخوة والأخوات أنه اليوم ننهم
إن شاء الله إن شاء
حول
الله.
آية المن على الذين استضعفوا
إن شاء الله. وأنا أذكر المشاهد الكريم أن في الحلقة القادمة، الحلقة التاسعة من هذا البرنامج، سنفتح مجالا واسعا لجميع أسئلتكم الكريمة إلى سماحة الشيخ، لكي ندخل في بحوث أخرى ونجعل الفقرة الأخيرة أو الفاصل الأخير من البرنامج هو عرض لرسائلكم. جزاكم الله خير الجزاء، وأنا أشكر الشيخ على هذا الجهد الذي يقدمه لنا. تفضل شيخنا.
حياكم الله. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله،
اللهم صل على محمد وعلى
عديدة حول الآيات.
إذا استجاب الشيخ لنا.
نعم رواية أخرجها الطبري في دلائل الإمامة صفحة 237 بإسناد ينتهي إلى سلمان
المحمدي
رضوان
الله تعالى،
الأصيل أيضا لأنه سلمان الأصيل الذي لم يغير ولم يبدل، وهو من الأركان الأربعة الثابتين على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا رواية طويلة جدا، أحاول أن أختصر العقود اللي ترتبط بمحل كلامنا أو تحوم حوله
إن شاء الله. لا غرابة،
قال لي رسول
لا غرابة
الله.
سلمان منا أهل البيت. لا غرابة عندما قال لي رسول الله،
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله تعالى لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له 12 نقيبا. فقلت يا رسول الله لقد عرفت هذا من أهل الكتابين.
اعتبار سلمان عالم،
الكتابين إشارة إلى التوراة والإنجيل،
نعم،
وإن كانت الكتب أكثر من هذا. فقال صلى الله عليه وآله، هل علمت من نقباء الاثني عشر الذين اختارهم الله يعني للأمة من بعدي؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال يا سلمان خطرة نوره، ودعاني فأطعته، وخلق من نوري عليا ودعاه فأطاعه، وخلق من نور علي فاطمة ودعاها فأطاعته، وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسنة ودعاه فأطاعه، يكرر نفس الكلام، وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسين عليه السلام ودعاه فأطاعه، ثم سمانا بخمسة أسماء من أسمائه، فالله المحمود وأنا محمد،
اللهم صل على محمد،
والله العلي وهذا
علي،
والله الفاطر وهذه فاطمة، والله ذو الإحسان وهذا الحسن، والله المحسن وهذا الحسين. ثم يستمر في الرواية بالنسبة لأنوار بقية الأئمة، ثم
بنفس الطريقة
منا أبدأ فقط بالفكرة،
نعم.
ومن نور الحسين 9 أئمة ودعاه فأطاعه. هنا الإمام التاسع،
نعم،
اللي هو يصير الإمام الثاني عشر،
نعم،
إذا من ولد الحسين،
هذه
نكتة نستفيدها،
هذه قضية نثبتها
عليه السلام
ثابتة.
ثم ينتهي في الأنوار إلى أن يقول ثم ابنه المهدي ابن الإمام العسكري عليه السلام، ثم ابنه الحسن بن علي الصامت مقابل الإمام الناطق لأنه كان مستضعفا مقهورا، الأمين لسر الله، ثم ابنه يذكر الاسم وأنا لا أذكر الاسم تحفظا للنهي الوارد في الروايات عن ذكر الاسم، المهدي القائم بأمر الله عز وجل. ثم قال يا سلمان إنك مدرك. هنا نكتة مهمة تربط ببحث الرجعة وسنأتي إن شاء الله. أن سلمان سيموت وسيرجع،
وهذا أمر متصل مباشرة في قضية الرجعة.
نعم، فأخرجني مبتزلا كفني شاهرا سيفي، ومن كان مثلك أيضا، مو بس أنت، حاولوا أن تكونوا ولنحاول أن نكون مثل سلمان
دعوة
أهل البيت حتى نكون ممن محض الإيمان فيرجع مع إمام العصر صلوات الله وسلامه عليه. ومن تولاه، هذه المعرفة، الرسول في الأخير يقول لسلمان هذه هي المعرفة، يعني أن يعرف الإنسان بعد المعرفة بالله والأنبياء وبالرسل وبالكتب وبالإيمان بنبي الله عز وجل، المعرفة بالنورانية ومعرفة أصل هؤلاء لأئمة الاثنى عشر إلى ثاني عشرهم الذي سيخرج في آخر الزمان، هذه هي المعرفة. إذا من لم يعرف هذا الأمر ليس عارفا، وكل عرفان يدعى لأحد في العالم لا يكون متضمنا بأركان العرفان الحقيقيين وهم محمد وآل محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فهذا ليس عرفانا حقيقيا حقا. العرفان الحقيقي والمعرفة الحقيقية المعرفة بهم صلوات الله وسلامه
وسلام.
فشكرت الله وقلت وإني مؤجل إلى عهده، فقرأ الله، فقرأ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال سلمان فاشتد بكائي وشوقي وقلت يا رسول الله أبي عهد منك يكون هذا في آخر الزمان؟ فقال إي والله الذي أرسلني بالحق مني ومن علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة، يعني كلنا على هذا العهد من أولنا إلى آخرنا، ليس أمرا مستأنفا بدا لله فيه في آخر الزمان، ليس كذلك، هو عهد معهود. فقال إي والله الذي أرسلني بالحق، إلى أن قال والتسعة وكل من هو منا ومعنا ومضام مظلوم من الضيف
مستضعفين،
هو عهد لنا جميعا للمستضعفين في الأرض،
جميع المستضعفين
حتى يؤخذ له بالقصاص والأوتار ولا يظلم ربك أحدا. وذلك تأويل هذه الآية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال سلمان فقمت من بين يدي وما أبالي، ما دام هذه المعرفة وقد عرفتها الحمد لله،
أصلا بشارة ومعرفة كاملة،
فقمت من بين يدي وما أبالي، لقيت الموت أو لقيت، ما نعم عقيدتي عقيدة حقة، إيماني إيمان حق، لا أبالي. رواية تؤخر روايات سابقة،
وأنت مدركه يا سلمان سابقة. قال له رسول الله
إن 12 بشارة من النبي صلى الله عليه وآله، تحديد الأئمة بأسمائهم كل واحد من هو وابن من، إشارة إلى أنهم كانوا في عالم الأنوار قبل هذا العالم، إشارة إلى أن آخرهم هو المهدي من ولد الحسين ابن الإمام العسكري عليه السلام على وجه التحديد، إشارة إلى أن هلاك بني إسرائيل ووعد الآخرة سيكون على يدي هذه الحركة، إشارة في نهاية المطاف إلى أن آية ونريد أن نمن تأويلها في المهدي صلوات الله وسلامه عليه،
تأويل
من جهة هي تعزية ومن جهة هي بشارة، عزاء لنا جميعا بأن الاضطهاد سيبقى مستمرا في أئمة يعني عزال سلمان.
نعم نعم.
الاضطهاد والاضطهاد سيبقى مستمر إلى الإمام المهدي.
إلى ذلك الزمن.
وبشارة وعزاء لنا في أن الأمر سينقلب.
بعد.
وعد الله.
نعم.
سيتحقق.
بعد هذا الصراط وبعد هذا الظلم.
الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
هل بقي صوايا معينة؟
الزمان طبعا بقية الروايات للأسف الشديد
نحاول أنه
وأن الوقت يداهمنا للشيء الذي يحب أن أشير إليه في نهاية المطاف
حول هذه الرواية
وأنه لدي روايتان أولتان.
نعم.
رواية رواها صاحب كتاب الخرائج والجرائح في الجزء الأول صفحة 455 ينتهي إلى حكيمة بنت الإمام الجواد
يعني عمت
الإمام العسكري وعمت في قضية ولادة الإمام المهدي وهي روايات معروفة في الولادة عندما دخلت على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه فقال يا عم بيت عندنا هذه الليلة قضية معروفة في ولادة الإمام المهدي
إن شاء الله سوف نتحدث عن هذه القضية
قضية
الولادة وكذا إن شاء الله في حلقة
إن شاء الله قريبة
إن شاء الله
بعد بشارات النبي والأئمة بالمهدي
سنة
إن شاء الله سنبدأ بحدث الولادة ومنه ننظر
إن شاء الله إن شاء الله
إلى أن ينتهي الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه بعد أن ولد تقول فأخذته حكيمة
السيدة حكيمة
عندما ولد في لحظة ولادته فناداني أبو محمد عليه السلام الإمام العسكري
حسن العسكري صلوات الله وسلامه
فناداني من الحجرة التي هو فيها يعني قريبا هل أمي بابني إلي يا عم قالت فأتيته به فوضع لسانه في فيه وأجلسه على فخذه وقال أنطق يا بني بإذن الله عيسى ليس أفضل بحسب عقيدتنا
نعم نعم
من وصي خاتم الأنبياء والمرسلين فأتيته به فوضع لسانه في فيه وأجلسه على فخذه وقال أنطق يا بني بإذن الله فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وصلى الله على محمد المصطفى
اللهم صل على محمد
وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي قالت حكيمة وغمرتنا طيور خضر فنظر أبو محمد إلى طائر منها فدعاه فقال له خذه واحفظه حتى يأذن الله فيه فإن الله بالغ أمره إلى آخر رواية رواية جليلة
نعم
جدا
نعم.
إن شاء الله نقرأها نعم
أخذتنا إلى أجواء أخرى سمعت الشيخ
تمامها ورواية شبيهة بها
نعم.
فقط أعطي عنوان الرواية لأنه سأبقى على وعدي
إن شاء الله إن شاء الله
الآية في هذه الحلقة رواية أخرى من غيبة الشيخ الطوسي قريبة من هذه الرواية لكن فيها مضامين
نعم. أرقى
وأعلى من هذه
نعم.
الرواية هي في غيبة الشيخ الطوسي صفحة 140 يرويها الشيخ الطوسي أيضا بسند ينتهي إلى حكيمة هذه الرواية
السيدة حكيمة
هي أم
نعم نعم نعم.
الإمام المهدي السيدة حكيمة رضوان الله وصلواته وسلامه نعم عليها عليك. الأمرأة المخلصة من نسل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حتى خلدت فدفنت مع الأئمة ولها قبر معروف
نعم.
وإن كان في هذه الأيام يقصر القلب دما على ما جرى على قبري الإمامين
وهي شكوى إلى إمامنا صلى الله عليه وسلم
عليه من أحب من الإخوة أن يراجع الروايتين بتمامهما فليراجع ما ذكرته من المصدر أستميحكم عذرا للاختصار الشديد حتى لا يطول المقام لأن نفسي ونفوسكم متشوقة للأبحاث القادمة
إن شاء الله
حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه
الشكر الجزيل لكم سماحة الشيخ خصوصا نحن عشنا في أجواء هذه الرواية الرائعة والتي أخذتنا إلى شوق كبير إلى إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وهو في هذا العالم ويرى بأم عينه ما يجري عليهم وعلى قبورهم الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه وتبقى شكوى إلى إمامنا اللهم عجل فرجه يا الله.